منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
تحية طيبة من إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا المتابعين لمفردات بثنا لهذا اليوم. معكم أعزائي نبيل الحيدري وزميلي المخرج نجيب بالاي والعديد من مراسلي الإذاعة بتقاريرهم المنوعة. سنتابع خلال هذه الساعة بعد الملف تقريرين، أولهما حول افتتاح معرض بغداد الدولي 700 شركة وانتقاد لإجراءات التنظيم والإدارة، وفي الأنبار معرض عن إنجازات في الإعمار والخدمات في مختلف مدن المحافظة. أعزائي تذكروا أننا نوافيكم خلال الربع الأخير من كل ساعة بأحد برامجنا الأسبوعية، ومنها هذا اليوم برنامجي حقوق الإنسان والمجلة الثقافية. من مختلف المدن سنتعرف على قصص وأحداث ونشاطات التقطها مراسلو الإذاعة، من مواضيعها سقوط العشرات من ضحايا كنيسة سيدة النجاة تثير مشاعر الحزن لدى المواطنين، والملوحة في شط العرب تهدد البيئة والحياة الطبيعية، وسياسيون يناقشون آليات اختيار رئيس الجمهورية المقبل، ومناقشات في مجلس نينوى تتحول إلى اتهامات تطال المسؤولين المحليين. نرجو أن تقضوا مستمعين الكرام وقتا طيبا وفقرات وبرامج بث إذاعة العراق الحر. أما الآن فنتعرف على تفاصيل ملف العراق الذي يتناول تداعيات حادثة تحرير رهائن محتجزين من المصلين في إحدى كنائس بغداد وسقوط العشرات من الضحايا الأبرياء. الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره الرئيسي اليوم. أكثر من 50 قتيلا في الهجوم على كنيسة سيدة النجاة، واقتحام الكنيسة بعد الهجوم جرى بتنسيق عراقي أمريكي.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. أشارت الأنباء إلى مقتل أكثر من 50 شخصا منهم رهائن ورجال أمن عندما اقتحمت الشرطة في وقت متأخر من يوم الأحد كنيسة سيدة النجاة في منطقة الكرادة وتعود لطائفة السريان الكاثوليك. الاقتحام جاء بعد أن هاجم مسلحون الكنيسة واحتجزوا أكثر من 100 رهينة خلال القداس يوم الأحد، وطلبوا بالإفراج عن معتقلين من تنظيم القاعدة في العراق وفي مصر. كانت إطلاقات نارية متفرقة قد سمعت لساعات عديدة في منطقة الكرادة، وحلقت مروحيات أمريكية وعراقية بينما كانت قوات أمن تطوق الكنيسة. وقال شهود عيان إن بعض المسلحين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة وإنهم قتلوا راعي الكنيسة بعد دخولهم مباشرة، كما كانوا يحملون قنابل يدوية. مصدر في الشرطة الاتحادية رفض الكشف عن هويته، قال إن عملية تحرير الرهائن كانت صعبة للغاية، وأضاف أن المهاجمين كانوا يقفون بين مجموعة من الأطفال. الناطق باسم عمليات بغداد قاسم عطا قال متحدثا اليوم الاثنين لإذاعة العراق الحر:
المعركة لا زالت مستمرة مع القاعدة ومع التنظيمات الإرهابية الأخرى، ولدينا إجراءات تخص هذا الموضوع. العملية انتهت بعدم تحقيق أي هدف. يوم أمس كان هناك دور واضح لجهاز مكافحة الإرهاب في معالجة الموقف، والقوات الأمنية من جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة عمليات بغداد عالجت الموقف ولم تسمح للمجموعة الإرهابية بتحقيق الأهداف.
هذا وقد أعلن تنظيم القاعدة في العراق عن مسؤوليته عن العملية، وقال في بيان نشره على الإنترنت إن العملية تأتي ضد الأقباط في مصر. البيان هدد بالقضاء على مسيحيي العراق حسب ما جاء في البيان إن لم يتم إطلاق سراح المعتقلين في تنظيم القاعدة في العراق وفي مصر، وهو ما أكده الناطق باسم عمليات بغداد قاسم عطا.
كان مخطط ضمن المطالب بأن إطلاق سراح قادة تنظيم القاعدة في العراق ومصر من جانب، ومن جانب آخر المساومة على أرواح المواطنين، والحمد لله تم إنقاذ أكبر عدد ممكن من المواطنين. نعم قدمنا تضحيات شهداء من المواطنين، من رجال الدين، من الأخوة المسيحيين ومن القوات الأمنية، لكن المهم هو عدم السماح لهذه المجموعة الإرهابية بتحقيق أهدافها.
هذا وأشارت أنباء إلى أن عملية اقتحام كنيسة سيدة النجاة تمت بتعاون وتنسيق بين قوات أمريكية وعراقية. في حديث خاص به إذاعة العراق الحر قال الناطق باسم القوات الأمريكية البريغادير جنرال جيف بوشانن:
إضافة إلى قيادة عمليات بغداد، شاركت قوات العمليات الخاصة في هذه العملية، وكانت القوات الأمريكية الخاصة التي تقدم المشورة منذ سنوات موجودة أيضا خلال العملية.
بوشانن أضاف بالقول:
كان هناك طلبان للمساعدة الأمريكية، الأول يتعلق بالتصوير الجوي والاستطلاع، والثاني بتوفير مروحية بهدف الإشراف والدعم عند الضرورة. وكان دور المستشارين الأمريكيين هو تحقيق التواصل بين هاتين الوسيلتين والقيادة العراقية للعمليات.
هذا وأدان البابا بنديكت السادس عشر في حديث له اليوم في ساحة القديس بطرس أدان استخدام العنف تجاه المسيحيين في العراق وعبر عن تضامنه معهم، كما جدد دعوته إلى السلام والمحبة في منطقة الشرق الأوسط. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى رعد عمانويل مدير عام الوقف المسيحي الذي عبر عن ألمه وعن سخطه لهذا الحادث الأليم.
يعني شو تريدني أقدر أوصف هالمأساة هذه؟ مئات المحجوزين، الناس محجوزة جوا ودا يكتلون بيهم، مرة يقولون 40 شهيد 56 جريح، مرة يقولون 54 شهيد الجرحى قسم بيموت صد لأسا أطعال المفقودين ما يعرفون. اليوم شنو اللي نفتر بالمستشفيات الجماعة تبي يدورون على ملكي يعرفون دولة اللي الثلاجات حتى ملكي يشوفوا خارج.
مدير عام الوقف المسيحي رعد عمانويل وصف ما شاهده داخل الكنيسة بعد انتهاء الاقتحام.
يعني البارحة من طبيت ورا ما انتهى الموضوع وتحت الكنيسة من طبيت ما قدرت أكمل، أنه أطب جوا من الجثث والدماء، يعني اللحم حتى بالسقف معلق، والله العظيم الدماء بالسقف موجود، ما أقول لك عليها السقف موجود الدماء. لا هم مفجرين نفسهم، ما أعرف واحد لازمي أو كلها من تحرى، يعني مرات إجراءات أمنية ما ينطون خبر حتى نشوف شنو الإجراءات اللي راح يسووها أو شنو يحصلون على المعلومات منها.
وكان وزير الدفاع عبد القادر العبيدي قد أشار في حديث للصحفيين مساء الأحد إلى نجاح عملية الاقتحام، مشيرا إلى وجود أشخاص غير عراقيين بين المهاجمين.
معظم الناس الأبرياء الذين كانوا في القداس تم إنقاذهم وتم تنفيذ العملية بكفاءة عالية وقتل كافة المنفذين، ومثل ما قلت لكم هنالك مشتبه بهم، وأيضا إحنا من البداية تمت السيطرة ومتابعة مكالماتهم بالكامل، ولدينا يقين تام أنه بين المجموعة التي قامت بالعملية أشخاص غير عراقيين، سنعرف لاحقا انتماءاتهم.
رعد عمانويل أكد هو الآخر ما جاء على لسان وزير الدفاع عن وجود غير عراقيين بين مهاجمي الكنيسة.
كنت واقف على صفحة ما خلونا ندخل، يعني حتى ما خلونا نوصل إلى مكان قريب، لأن قالوا أكو قناصين بيضربون أكو شغلات، خوفا علينا يعني هم ناس خطير. فيقال إنه قسم مثل ما صرح وزير الدفاع يقول إنه قسم منهم عرب، لأنه هو صحيح كانوا من قسم منهم بيحصل في لكنات وصحة، يعني مثل ما لنا شيء سهل. فبس نجد الموقف.
هذا ووجه مدير عام الوقف المسيحي رعد عمانويل اللوم إلى الجهات الحكومية لعدم توفيرها الحماية الكافية لأماكن العبادة المسيحية، ثم أدان تنظيم القاعدة الذي أعلن مسؤوليتها عن الهجوم وعن قتل الأبرياء.
يعني حقيقة ترى الموقف بعد غامض يا أخي. مدى الاستهام هو شنو السبب؟ يعني شنو السبب أنتوا يعني هو هل هذا وبعدين يعلن تنظيم القاعدة عن مسؤوليته؟ يعني هل هو هذا شرف لتنظيم القاعدة أنه يطبون على مصلين يقتلون؟ إذا كان شرف لهم فمع الأسف أكوش تنظيم يسمون نفسهم تنظيم القاعدة الجبناء هذول.
كان المسيحيون في العراق يمثلون حوالي 3% من السكان، غير أن تعرضهم إلى أعمال عنف متكررة منذ عام 2003 دفعهم إلى مغادرة العراق في شكل جماعات، حتى بلغت نسبتهم المسجلة في عام 2008 0.90% فقط. وكالات أنباء عالمية نقلت عن مواطنين مسيحيين تعبيرهم عن مخاوف كبيرة من المستقبل، حيث تساءلوا عن سبب استهدافهم وهم أناس مسالمون ومن أهل الكتاب ولا يسببون أذى لأحد. هؤلاء المواطنين الذين لم يكشفوا عن أسمائهم قالوا أيضا أن من الأفضل لهم أن يغادروا العراق حيث لم يعد فيه أي أمل حسب تعبيرهم. هذا الاتجاه وهذه المشاعر أكد وجودها مدير عام الوقف المسيحي رعد عمانويل.
هسه اللي عنده جريح واللي عنده شهيد واللي عنده نصهم هسه اليوم كانوا بيحسون يعني بالدائرة يقول لك احنا نفكر بعد بالخروج، بس احنا ما نقبل انه يصير هذا الشيء ولا نشجع هالشيء هذا، بس انت ما تقدر توقف الناس من تفكيرها. يعني شو اقدر اقول له؟ يعني من بيقول لي هيك يقول لي لا ترجع لي انت، يعني كنت اناقشهم يعني قسم يقول لي ترجع لي انت اللي راحوا كيف جاوبك.
المسلحون الذين هجموا كنيسة سيدة النجاة طالبوا أيضا بإطلاق سراح امرأتين من الأقباط محتجزتين في مصر وكانتا قد تحولتا إلى الإسلام، ومن المعتقد أن التحول سببه رغبتهما في الانفصال عن الزوج لأن الطلاق محرم لدى الأقباط. بيان تنظيم القاعدة قال إن المرأتين مسلمتان ودعا الفاتيكان إلى إطلاق سراحهما. مدير عام الوقف المسيحي رعد عمانويل استنكر هذا الطلب واستغربه متسائلا عن العلاقة بين مسيحيي العراق وأقباط مصر.
أكو ربط في طائفة حاجة نساء مسيحيات صار مسلمات، اللي ماتوا واللي راحوا هنا شنو علاقتهم؟ يعني هل هو هذا يعني إجراء تنظيم القاعدة يسووه؟ فإنما هي حجة ترى يا أخي، يعني حجة هذه أنا أتوقع حجة حتى سواد وجههم يغطوه. يعني هو هذا تبرير إنه يذبحون هلقد على ودي يطلقون كم بنية محجوزة؟ ربنا يقول محجوزة شو ندري إحنا؟ يعني إحنا شنو علاقتنا؟ يعني هاني أصلاً ما حد أسمع هذا الخبر معروف.
هذا وقال أحد المواطنين المسيحيين ممن كانوا رهائن داخل الكنيسة. مواطنون عبروا عن استنكارهم لهذه الهجمات التي استهدفت كنيسة سيدة النجاة في الكرادة في بغداد.
موضوع واضح للعيان بدون كاف أو لام، موضوع الغاية منه هي تأجيج الوضع، إرباك الوضع أكثر من ما هو مرتبك وخلق فد باب جديد يأزم الوضعية اللي موجودة اللي هي بالأساس متأزمة بشكل أكبر وأكثر، بحيث يحيطوها من جميع النواحي. شي يقدرون شلون نقول جدح نار قرب البنزين، يريدوها تعود للوضع اللي كان قبل سنتين أو ثلاثة من احتراب طائفي، اقتتال بين مسلمين ونصارى، بين سنة وشيعة.
سبب اللي صار كل هذا البارحة واللي دي يصير يوميا مو بس البارحة، سبب اللي صار هو قصور الأجهزة الأمنية، الأجهزة الأمنية اللي منتشرة خاصة بالكرادة، تواجد بالكرادة. احنا نعرف انه كل كنيسة قدامها نقطة سيطرة او سيارة من شرطة. هذا اللي نشوفه زين، دول البارحة اللي فاتوا مين فاتوا وشلون فاتوا؟ هل صارت مواجهات بيناتهم؟ احنا ما سمعنا صارت مواجهات، فاتين بكل سهولة. زين شلون فاتوا دول؟ زين هاي السيطرات اللي مسويها هناك بالكرادة، واللي الكرادة عبارة عن ثكنة عسكرية صايرة، شلون فاتوا دول؟ مين جوي؟ خلال تقول لأنه مسيح أو مسلم، السبب الوحيد هو يربكون الوضع الأمني، تأجيج وضع طائفية. والعلم عند الله من نوع جديد، لأن العالم وعتس وعرفت شنو سنة وشيعة، هاي راحت فيردون يبدوها من غير جهة أنهم يبدوها بمسيح و...
أني هذا رأيي، إنه القوات الأمنية دا تأدل عليها والباقي هو الإرهاب دا يتخذ كل الأشكال. يعني ما معقولة هم يجون فترة 5 سنوات يجون على إرهاب صار له 20 سنة 30 سنة دا ينظم نفسه، فهو هاي القوات الأمنية دا تأدل عليها، ونتمنى من الله إنه تنتهي هاي الحالة.
مسؤولون عراقيون أدانوا استهداف المسيحيين في كنيسة سيدة النجاة. محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق:
كان هذا حادث مؤلم ومؤسف له أن يتعرض ناس مصلون في وقت صلاتهم وقداسهم إلى هذه العملية الإرهابية، وأن تتحول الصلاة إلى حمام دم، وهذا ما يؤسف له، وهذا يكشف طبيعة هذه الجماعات الإرهابية التي تدعي الدين وتدعي الإسلام وغيرها، ولكنها تذبح الناس حتى في لحظات تأملهم وخشوعهم أثناء الصلاة وهم يعبدون الله سبحانه وتعالى.
محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق أكد أن قوات الأمن تقوم بواجبها المعتاد كل يوم، غير أنه قال إن مثل هذه العمليات يمكن أن تقع.
طبعا المساجد والحسينيات والدور العبادة جميعا لديهم حراسات خاصة عناصر الFBS، وطبعا هؤلاء يقومون بعمليات أو بأعمال دورية عادية بالتفتيش بالمراقبة، ولكن لما تأتي جماعات وتفجر قنابل أو أحزمة ناسفة أمامهم بالتأكيد راح يكون مجال الدفاع أقل.
يذكر أن أعمال العنف انخفضت بشكل حاد في العراق مقارنة بأعمال العنف في عام 2006 و2007، وكان آخر انفجار كبير قد وقع يوم الجمعة الماضي في مقهى في ديالة وقتل فيه 22 شخصا. أما آخر عملية انتحارية ضخمة فوقعت في الخامس من أيلول الماضي عندما اقتحم مسلحون قاعدة عسكرية في بغداد، غير أن مناطق مختلفة من العراق تشهد بين الحين والحين هجمات متفرقة يومية تنسب إلى القاعدة أو إلى ميليشيات. في هذه الأثناء فشل قادة العراق في الاتفاق على حكومة جديدة بعد مرور 8 أشهر على الانتخابات، وهو أمر يوجه الكثيرون له أصابع الاتهام، لا سيما عند وقوع مثل هذه الهجمات وعندما تستهدف عمليات إرهابية مواطنين أبرياء. مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، أعدته وقدمته لكم اليوم رواء حيدر. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
مستمعي الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
وصلتنا رسالة من المستمع منير العبيدي من محافظة صلاح الدين، يقول فيها إلى إذاعة العراق الحر: السلام عليكم، عندي شكوى على دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة صلاح الدين حول الواسطات والوسطاء والرشاوي اللي عنده تريلات ولوريات ومعامل ينطي 3 ورقات أو 4 للجنة الطبية من خلال الوسطاء، يطلع تقرير عاجز 100%، وكل شهر يستلم راتب تقاعدي، والعاجز والمريض وما منطي فلوس أو ورقة للجنة يطلع تقرير سالم مسلح وأنشط من يونس محمود. أرجو من خلال إذاعتكم إيصال صوتنا إلى المسؤولين في الحكومة في بغداد ومعاقبة هؤلاء المجرمين وإعادة اللجان من جديد، ونتمنى أن تكون اللجان من بغداد، وشكرا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
سيداتي وسادتي، قبل أن نحضر افتتاح معرض بغداد الدولي ونتعرف على التفاصيل، نستمع لهذه الأغنية.
مخفي من رب السماء حنينة خلاني
أعزائي. بمشاركة نحو 700 شركة و13 دولة ابتدأت الدورة الجديدة لمعرض بغداد الدولي الذي افتتح الاثنين، ومع تنوع جنسيات ومعروضات الشركات العراقية والعربية والأجنبية المشاركة، إلا أن انتقادات وجهت للجهد التنظيمي والإداري للمعرض. زميلنا أحمد الزبيدي حضر حفل الافتتاح ويوالينا بالمزيد.
أكد رئيس الوزراء العراقي المنتهي ولايته نور المالكي أن العراق اليوم بات هدفا لجميع الشركات الباحثة عن الاستثمار وفي جميع المجالات. وقال المالكي في حفل افتتاح معرض بغداد الدولي في دورته 37 أن العراق مقبل على إعمار بشكل كبير، وأن إصرار الجهات الحكومية على إقامة هذا المعرض برغم الظروف التي مرت على العراق ما هو دليل إلا على نجاح العراق في تخطي جميع الصعاب.
أن العراق مقبل على نهضة إعمارية كبيرة. أن العراق الذي توقفت فيه عملية الإعمار سنوات طويلة وتأخرت في مختلف المجالات هو مصمم، كما هو مصمم على مكافحة الإرهاب والفوضى والذين يريدون تخريب البلد. تصميمنا أكبر حينما كانت المقدمات جيدة أن ننهض بعملية بناء وإعمار العراق على أحسن ما يليق بالعراق وبمكانته وثرواته وقدراته ورجاله ونسائه. ستجدون في العراق إرادة صلبة لدى حكومة الوحدة الوطنية بأنها تتجه نحو تخصيص ما يمكن تخصيصه من مبالغ تفوق الذي خصص في السنوات السابقة لعملية الإعمار والبناء. أصبحت مهمتنا مزدوجة، سنعمل على توفير كل المقدمات اللازمة من حيث توفير الأموال وتقديم المشاريع وتقديم المساعدات والحماية للمستثمرين من ناحية القانونية، ومن حيث توفير الضمانات الاقتصادية لاستثمارات ناجحة في بلد ينهى ولديه قدرات النهوض.
المعرض الذي انعقد تحت شعار فرصة العالم للتجارة والاستثمار في العراق ضم نحو أكثر من 700 شركة من أكثر من 13 دولة، أبرزها فرنسا وإيران والهند وسريلانكا. وتنوعت خلاله الشركات، منها متخصصة بتجارة السيارات، ومنها متخصصة بأعمال البناء والمقاولات، ومنها في مجال التجارة، فضلا عن مختلف المجالات حتى الإعلانية منها. وأكد وزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي لإذاعة العراق الحر أن المعرض هذا العام يختلف عن سابقه بزيادة عدد الشركات المشاركة إلى الضعف، كما أن بعض الدول زادت من عدد شركاتها كما في جناح دولتي فرنسا وإيران.
الشركات من الدول كثيرة تجاوزت هذا العدد بعشرات الأضعاف. أعتقد إحنا حققنا جزء من طموحنا، إن أثبتنا للعالم إن شركات مهمة كبيرة في العالم ودول مثل فرنسا وألمانيا وكذلك تركيا وكوريا، عندما تأتي هذه الدول الكبيرة إلى العراق تعطي رسالة لكل دول العالم من أن العراق بلد مقبل على عملية بناء، وأن إمكانات العراق ومشاريعه الاستراتيجية وطموحه التنموي يمكن أن تلقى هذه الشركات الكبيرة فرصها. ونعتقد على أنه السنة القادمة سوف لا يكفي هذا المعرض ويتوسع هذا المعرض.
وكانت عدد من الشركات قد أبدت امتعاضها من سوء الخدمات المقدمة داخل المعرض، فضلا عن رداءة أماكن العرض، حتى أن بعض الأجنحة اضطرت إلى غلق أبوابها كون أن الطرق التي تصل إليها غير معبدة. وهذا ما دفع وزير التجارة وكالة صفاء الدين الصافي إلى تقديم اعتذار عبر أثير إذاعة العراق الحرة لتلك الشركات، معللا سوء الخدمات بضخامة عديد الشركات المشاركة.
يجب أن يعذرون هذه الشركات بما قد يكون هنالك من بعض القصور، ولكن نتمنى أنه ليس تقصير حقيقة، لأن حرصنا كل الحرص على أن يظهر المعرض بشكل أفضل، ولكن ضيق المساحة وعدم توقع هذا العدد الكبير من الشركات التي ساهمت، أنا أعتقد ومجرد مجيء الشركات هو دلالة على أنهم ما جاءوا إلا لأن هنالك حقيقة فرص كبيرة لهم.
وفي ظل تواجد كبير للشركات الأجنبية والوكالات التجارية خصوصا للجانب الإيراني الذي احتل مساحة عرض قاربت على 1000 متر مربع، كان هنالك في المقابل ضعف في المعروضات التي عرضتها الشركات الحكومية وخصوصا الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن. وهذا ما دفع بعض السياسيين العراقيين للتأكيد على ضرورة دعم المنتج المحلي، كما جاء على لسان سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
احنا أعضاء مشاركين في منظمة التجارة العالمية، وهناك إن شاء الله بعض الإجراءات اللي ستأخذ لحماية المنتج الوطني بعد الموافقة على إصدار عدد من القوانين أو صدرت عدد من القوانين، إن شاء الله تعليمات تصدر في حماية المنتج.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحرة، من أرض معرض بغداد الدولي.
أعزائي المستمعين، قدمت الهيئة المكلفة بإعادة أعمار مدينة الفلوجة معرضا يكشف عن إنجازاتها على صعيد إعادة أعمار المخرب من أبنية المدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات العامة في الفلوجة وغيرها من مدن محافظة الأنبار. متابعة من زميلنا أحمد الهيتي.
افتتحت لجنة إعمار الأنبار التابعة لوزارة الصناعة والمعادن معرضا احتوى على منجزاتها من المشاريع العمرانية والصناعية التي أقيمت في المحافظة في الفترة السابقة، حيث ضم المعرض الكثير من المجسمات لمشاريع أنجزت من قبل هذه اللجنة. حسن رشاش مسؤول إعلام لجنة إعمار الأنبار قال في حديث لإذاعة العراق الحر أن هذا المعرض يمثل ما هو موجود على أرض الواقع لمشاريع أنجزت في وقت سابق من قبل وزارة الصناعة والمعادن، والتي كان من بينها مستشفى الفلوجة العام الذي يعد أحد أضخم المؤسسات الصحية في الأنبار.
عشرات المدارس، عدد كبير من المراكز الصحية، عدد من المستشفيات، من البنايات الخدمية اللي أنت اليوم شفتها أمامك مجسد لكل المشاريع بالعدد وبالكلف وبطريقات التنفيذ. هذه المشاريع هي ما هو على الأرض وليس في مخطط له، وإنما كل المشاريع اللي أمامك واللي شفتها هي على الأرض وليس في مخيلة أحد. حتى في الفلوجة عدا المستشفى لأن كبير وهذا تشوفه.
خميس أحمد أبطان عضو مجلس المحافظة أكد أن سبب تشكيل لجنة إعمار الأنبار هي العمليات العسكرية التي عاشتها المحافظة في فترة سيطرة الجماعات المسلحة عليها فيما مضى من السنين.
هذه اللجنة وقعت على عاتقها بإصلاح و ترميم ما دمره العمليات العسكرية والإرهابية في المحافظة، فكانت سباقة في إعادة إعمار الفلوجة أولا، ومن ثم توسعت في محافظة الأنبار وشملت أقضية المحافظة بأجمل. هذه المشاريع يعني شملت بناء مدارس وبناء مستشفيات وبناء مراكز صحية وبناء كثير من المؤسسات التي كانت تعاني منها محافظة الأنبار. لها جهود مباركة وجهود يعني نستطيع أن نقول لها سباقة في إعادة إعمار المحافظة. كانت المشاريع الأولى في الفلوجة لأنه وحدث الدمار الكبير في الفلوجة، فهي انبثقت بعد أحداث الفلوجة وقامت بإعمار الفلوجة. نعم، ولكن توسعت بعد الاستقرار الأمني في المحافظة بعد 2006 و7 إلى هذا العام بتوسعها في المشاريع الموجودة على مستوى المحافظة.
المهندس عبد الباري نايف عضو لجنة إعمار الأنبار قال أن هذه المنجزات أسهمت بشكل فاعل بالارتقاء بحياة المواطن الأنباري نحو الأفضل، وعلى الرغم من عدم تمكنها لسد جميع النواقص التي تحتاجها البنية التحتية للأنبار إلا أنها تمكنت من ملء العديد من الثغرات التي كانت على تماس مباشر مع حياة المواطن الأنباري على حد وصفه،
ابتداء من الفلوجة وانتهاء بالقائم والنخيب. حقيقة حققت كثيرا من الإنجاز في إنشاء مدارس وإنشاء مستشفيات وإنشاء مشاريع للصرف الصحي وإنشاء مشاريع للماء، وهذه المشاريع حقيقة برزت عمل لجنة إعمار الأنبار في عموم محافظة الأنبار، وكانت الحصة الكبيرة الحقيقة في مدينة الفلوجة بسبب الدمار الذي لحق بالفلوجة، والكل يعلم أن الدمار الذي لحق في مدينة الفلوجة دمار هائل وكبير. الإنجازات التي حققت المشاريع هي حقيقة هم لم تفي بالغرض الكامل لمحافظة الأنبار، لكن سدت بعض الثغرات في الأقضية وفي النواحي في النخيب وفي مناطق كثيرة في محافظة الأنبار.
وكانت لجنة إعمار الأنبار قد شكلت من قبل وزارة الصناعة والمعادن بعد المعارك التي شهدتها الفلوجة في عام 2005، لكون هذه المدينة تعرضت لدمار شبه كامل بسبب العمليات العسكرية التي ضربت بها في تلك الفترة. لكن هذه اللجنة تطورت بعد ذلك لتصل إلى كافة أنحاء وأقضية المحافظة. من الأنبار، أحمد الهيتي، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان
iraq@rfe.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، اتفق معنيون بثقافة وأدب الطفل أن إهمالا واضحا يلقاه هذا القطاع بسبب هجرة أغلب الكتاب والرسامين الذين أنجزوا وزينوا المئات من مطبوعات الأطفال خلال العقود السابقة، وبسبب تدني الاهتمام المقلق بثقافة الطفل بالرغم من خطورة تأثيرها على النشء الجديد. الزميل سعد كامل فتح ملف الأطفال وثقافتهم.
ما زال المشهد الثقافي يسجل عوز الطفولة إلى منتجات فكرية فنية أدبية تلبي رغباتهم واحتياجاتهم للتسلية والترويح والتعلم، مع ندرة المطبوعات والإصدارات الثقافية الموجهة صوب أولئك الصغار وغياب الكتاب والرسامين والشعراء المعروفين والمحترفين الذين عزفوا عن التواصل مع تلك المهنة بفعل ضعف الدعم والاهتمام الحكومي. كما أوضح مدير عام دار ثقافة الأطفال في وزارة الثقافة حبيب ظاهر العباس،
السبب الأساسي هو الميزانية حقيقة.
كم تخصصاتكم لهذا العام؟
يعني 50 مليون لمجلات ثلاثة تصدر شهريا، 50 مليون تكفي لثلاثة أعداد، يعني هذا العدد لو ضرب في 20 لا يكفي حقيقة.
فقدتم كثير من رواد هذه الدار من كتاب؟
فقدنا بسبب أساسي وهو المكافآت التقليدية المتبعة في وزارة المالية اللي هي من 1920 باقي، يعني من الخزي أن نذكر هذه المكافأة للكاتب في أكثر الأحوال وأكثر الحالات الكاتب يترك هذه المكافأة لأنه لا تليق باسمه ولا تليق بمستواه، وهذا انعكس أكيد بلا شك على المستوى الثقافي على المطبوع.
ومع تأكيدات المختصين على أهمية المؤلفات الأدبية في توسيع وتنمية مدارك ومواهب الأطفال، ما زال ذلك الاحتياج الثقافي يسد من خلال مبادرات متواضعة لكتاب وجهات إعلامية ومنظمات، وسط غياب دور المؤسسات الحكومية المعنية التي تشكو ضعف التخصيصات المالية، وذلك ما يدعو للقلق والتساؤل على حد تعبير خبير ثقافة الطفل في وزارة الثقافة عبد الرزاق المطلبي.
موجودة هناك مجلة هنا ومجلة هنا تظهر باستحياء، السبب هو مالي. لا تزال ثقافة الأطفال تنتج بلا اعتماد للنشر، لا يوجد لدى ثقافة الأطفال في الميزانية اعتماد لمكافآت الكتاب والرسامين.
بصروهم، حاكوهم، فهموهم.
قمت أنا بمراجعة وزارة المالية عدد من المرات، أظهرنا لهم مستندات الدعم المادي لثقافة الأطفال في الزمن السابق، أبرزنا أمامهم قوانين تجيز كلها الصرف الباذخ على أدب الأطفال، إلا أن النتيجة صفر. إحنا في ثقافة الأطفال نعيش عودة إلى الوراء.
وشهدت السنوات الأخيرة هجرة العديد من رموز ومبدعي أدب الطفل من كتاب وشعراء ورسامين بحثا عن فرصة عمل أوفر مردودات مالية من تلك المعروضة في العراق، رحيل تلك الأقلام خسارة لا تعوض، كما تحدث أحد مؤسسي مجلة المزمار الكاتب عبد الكريم صبري.
الكاتب لما يريد يكتب يجب أن يكافئ بمكافأة جيدة، وهي كتاب يسافروا لظروفهم الخاصة، ظروف المعيشية بالدرجة الأولى. يعني عدد كبير من الجيل الثاني والثالث من الصحفيين العراقيين حاليا اكتفوا سافروا لسبب قلة الدعم. أكيد يعني يجي الصحفي القديم ما له مكان، واحد يقول له تعال اشتغل بالدرجة الأولى. أتمنى عودة الزملاء اللي طلعوا من الصحفيين والأدباء والكتاب والشعراء المهتمين بثقافة الطفل.
فيما طالب المخضرم في أدب الطفل زهير الرسام ألا يبقى أدب الطفل مجرد لون ثقافي يزوق قائمة الاهتمامات الحكومية.
إلى حد الآن الدعم دعما بسيطا وضعيفا جدا. أكتب قصة يعطوني 25,000 يوم بالشهر، مرة يوم أكو بالشهر. هناك أدباء تركوا أقلامهم. المطلوب أن الدولة أن تدعم ثقافة الأطفال ماديا.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. تنوعت المواضيع والاختصاصات التي ضمتها الكتب المعروضة في جامعة البصرة، إذ لقي المعرض الذي شاركت فيه العديد من دور النشر اهتماما من أساتذة ومدرسي الجامعة، فضلا عن الطلبة الباحثين عن الجديد والمفيد من خير جليس الكتاب. آراء مختلفة بالمعرض ورؤية بعض دور النشر التي شاركت فيه يجمعها زميلنا عبد الكريم العامري.
بمشاركة 70 دار نشر عراقية وعربية وإيرانية، افتتحت رئاسة جامعة البصرة المعرض الدولي للكتاب والذي سيستمر حتى 9 تشرين الجاري. وقال رئيس جامعة البصرة الدكتور صالح اسماعيل نجم في حديث لإذاعة العراق الحر أن المعرض يعتبر من المعارض النوعية، يشارك فيه 50 دار نشر إيرانية و20 دارا عراقية ولبنانية ومصرية وسورية. وأضاف نجم قائلا:
هذا المعرض السنة يعتبر معرض نوعي، ولذلك آثرنا وبالاتفاق مع دور النشر أن يكون لمدة 10 أيام. سيكون تظاهرة كبيرة لأن عدد الكتب المعروضة بالألوف صراحة، كتب علمية باللغتين العربية والإنجليزية وفي كافة الاختصاصات، بكتب كبيرة لصالح المرأة، كتب لقطاع الأدب، القطاع الفن، كتب دينية، والكتب الأهم هي كتب علمية بكافة الاختصاصات الطبية والهندسية ومنطقات بامتياز. وهذا المؤتمر لا يشمل محافظة البصرة وجامعة البصرة، وإنما استقطبنا كافة المحافظات الجنوبية.
وأشار مدير المكتبة المركزية في جامعة البصرة الدكتور حامد الظالمي إلى أن الجامعة ستشهد خلال الفترة المقبلة إقامة العديد من معارض الكتب لإتاحة الفرصة لجميع دور النشر العربية والعراقية المشاركة فيها.
في السابق المعارض تعرف كما تقام أنها عبارة عن بسطات من الكتب. هذا المعرض اقترحنا أن يكون في طريقة ترتيب كابينات لكل دار نشر كابينة خاصة. قدمت لنا مجموعة من دور النشر طلب باستضافته بالمعرض، ولكن للأسف الشديد عدم كفاية القاعات أدى إلى أن نؤجل طلبها إلى إقامة معرض آخر.
وأكد عميد كلية العراق الجامعة الدكتور حامد هادي صالح أن أغلب المعروضات هي كتب من دور نشر إيرانية ذات منحى واحد، آملا أن تتنوع العناوين في المعرض القادم.
أكو نقطة يعني مهمة بالموضوع، أنه كلها دور نشر إيرانية لا بأس بها، ولكنه إحنا كنا نتمنى أن يكون تنوع، لأنه دور نشر إيرانية دائما تنشر كتب محدودة وليس كل الكتب، فياريت بالمرة القادمة تكون يعني أكثر تنوعا، وعلى كل شيء جيد.
ويرى الشاعر عبود هاشم أن هذه التجربة تعطي نسبة من الثقافة، مشيرا إلى أن المعرض ركز على بعض العناوين بينما أغفل عناوين أخرى.
الجناح يعني بالكتب المختلفة، لكن بتركيز على بعض الكتب وإغفال الكتب الأخرى. يعني مثلا هسه أنا أبحث عن كتاب بالبيئة فلم أجد، المفروض أنه هناك يكون أكو كتب متنوعة.
وعبر عدد من زائري المعرض عن آرائهم بالكتب المعروضة، مبينين أن المعرض يشكل خطوة للانفتاح على ثقافة العالم.
المعرض هواية حلو كان، وكتبه هواية حلوة، مواضيعه كلش حلوة، ويعني كان هو باستفادة للطلبة احنا كطلبة الجامعة.
والله الكتب ناحية زينة بعد، بس على المستوى العالي، بس الكتب متوفرة حاليا، اي كتاب تريده.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر البصرة.
معاناة ونشاط وأداء شرائح وفئات من المجتمع العراقي يسلط عليها الضوء برنامج أجيال. محطات بين الماضي والحاضر تتابعونها يوم الأربعاء، نتوقف عندها مرة أخرى يوم السبت. مع تحيات فريال حسين.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع حلقة جديدة من برنامج المجلة الثقافية نستمع لهذه الأغنية.
من ولفي صورة وخبر جاري،
سيداتي وسادتي، موعد أسبوعي مع المجلة الثقافية والزميل عادل محمود، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الأكارم، أسعدتم بالخير أوقاتا، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. للشعر مكانة خاصة في النشاط الثقافي العراقي، وقد لا نغالي إذا قلنا أن عدد الشعراء في العراق يفوق عدد المبدعين في المجالات الإبداعية الأخرى مجتمعة، غير أن هذا الكم الكبير من الشعراء غالبا ما ينتج عددا قليلا من الأصوات المميزة التي تمتلك ملكة الإبداع الشعري الحقيقية. من الشعراء الذين برزوا بصورة ملحوظة في الأعوام الأخيرة الشاعر مروان عادل حمزة، شاعر يتميز شعره ببساطة الأسلوب وتحوله إلى كتابة قصيدة النثر بعد أن أمضى ردحا من الزمن يكتب الشعر العمودي. الشاعر مروان عادل حمزة هو ضيفنا في هذا العدد من المجلة. ولكن قبل الدخول في التفاصيل المختلفة المتعلقة بالشعر وشعره، دعونا نستمع أولا إلى هذا المقطع الشعري بصوته.
هروبك والذكريات وأسناني البارزة والهمزة التي تركض أمام اسمك في الكلام، فلا تعرف نفسك للعيون التي تعرف لك صورة واحدة. ارجع 30 سنة فقط وادخل كآخر مرة وكن فارعا وتحدث بنفس الطريقة لألم من تحت أرجل المحتشدات حولك دراجات نسائية للهواء، ثم اختفي ليقال فر من رجال الأمن ثانية. عسى أن أغير من التاريخ قليلا وآخذ كتبك التي علمتك الشيوعية والهرب.
مروان، ايش يعني لك الشعر؟ الشعر يعني بالنسبة لك هل هو جزء جذري من الحياة؟ هل هو امتداد للحياة؟ هل هو مجرد طريقة في التعبير؟ شلون تنظر للشعر؟
يعني هو قد يكون جزء من الشاعر، يعني جزء ضروري بالنسبة للشاعر يعني، لكن نحن ومعاشر الشعراء نحاول أن نجعله جزءا من الحياة، نحاول أن نجعل منه أداة تؤثر في تغيير ما حولنا. يعني نحن لدينا حساسيات أكبر من غيرنا لما حول، يعني نتمنى أن نغيرها بآلتنا هذه التي قد تعمل وقد لا تعمل نفسها في كونكريدات التقاليد الموجودة على مدارنا. يعني أجده ضروريا لي وأجده ضروريا لكل شاعر، لكن ضروريته بالنسبة للمجتمع أعتقد تحددها مقدار ما نأثر به إحنا فعلا بالمجتمع. يعني أما نفترض أنه إحنا ناس أعلى من غيرنا أو أن كلامنا هو أحسن من كلام غيرنا أو أننا نمتلك أفكار لا يمتلك الآخرون، ما لا أصل بنفسي أو بقصيدتي إلى هذا المستوى حتى وأن ظن به الآخرون ذلك. يعني
هل أفهم من كلامك أنك من النوع اللي يعتقد أنه الشعر له وظيفة اجتماعية أم هو مجرد تعبير عن الذات؟
لا، يجب أن تكون له وظيفة اجتماعية، يجب. يعني هو يعني يوم ما كان منبر حال المنابر الموجودة، يعني كان جهة إعلامية يعني كبرى تغير مجتمع، قد تكون فقدت وسيلة الاتصال بينها وبين المجتمع، يعني طريقة التوصيل. لكن هي أظن يعني على الأقل في مجتمعاتنا ما زالت تسيرها حكمة في بيت قاله شاعر قبل 2000 سنة لا يعرف من الحياة شيئا، يعني عايش في الصحراء ويصدر حكمة ويعيش عليها مجتمع 1000 سنة. يعني الآن يعني هواية من الأدب الشعبي العربي عامة دائما لا تعبر أكثر من 10 جمل إلا تجد أن هنالك مثل شعبي يحاول أن يعضد المتحدث كلامه به أو بيت شعري يظن أنه تعرف المجتمع يقول قال الشاعر عند كلمة قال الشاعر، يعني على الآخرين يفترضون هذا صحيح. يعني يجب أن يكون له هذا الدور، لكن لوحده لا يستطيع، يجب أن يركب موجات. يعني يجب أن مثلا يتعامل مع فضائية، يتعامل مع جريدة، يتعامل، فهو بحد ذاته بنفسه بشاعر وينطوي على قصيدته في البيت أو على مؤسسة صغيرة ويجلس في مكان ما وينتظر من الآخرين وينتظر من الأمة، مثل ما يحدث انه يشكي الكثير من الشعراء يشكون ان الدوله لا تهتم بهم ولا بكلامهم. يعني هو يجلس في البيت وينتظر ان يكون لقصيدته دور. هذا انتهى اسطوره يجب ان لا يعيش بها الشاعر. يعني المساله ليست الصحراء وقبيله منغلق على نفسها والشاعر يقول هنا فما عندهم شغل عمل، يعني بطريقه شعبيه فيتناولونها في جلساتهم. الان يجب ان تتصل بمؤسسه، يجب ان تتصل بفضائيه، يجب ان تتصل كما قلت قبل قليل بوزاره الثقافه، يجب ان تجد قنوات بحيث بالشكل الذي لا يؤثر على شعريتك ولا على قصيدتك ولا على مبادئك على فكرك. يعني انت مهم تجد انه في نفسك في قصيدتك فيما تنتج شيء ممكن ان يغذي المجتمع، يغذي جهله، يغذي عطشه للتقاليد الجديده. لكن كما قلت عليك ان تركب، ليس بالمعنى انا اسف اقول ركوب موجه، ليس نكون من الانتهازيين يعني، لكن هنالك لا بد مما ليس له بد.
إذن هل أفهم هذا أحد أسباب البساطة اللي تكتب بيها، أنه معروف أنه شعرك يتميز بنوع من البساطة، هل هو أنه تصورك لسهولة الوصول هو جزء من البساطة اللي تكتب بيها؟
شوف يعني ولو قد يكون أبتعد عن سؤالك شوية، يعني يمكن تعرف حضرتك أنت البساطة يكتبها نوعان من الناس، يعني أو على الأقل الشعر نفسه يكتبها في مرحلتين، يعني في بدايته وتقريبا في نهايته، يعني في أواخر ما يكتبه. يعني البساطة اللي تكتبها بالآخر تكتب عن وعي هذا الكم الحشد من الانفعالات، وانت شاب تحشد الكلمات وتحشد المعاني وتحشد هاي الذاتيات، لكن بعدين الشيء دائما ستتخلى عنها، ستلجأ الى البساطه يعني، وهذا سبب يعني سبب الشخصي. اما السبب العام فعلا هو هنالك شيء من الصحه فيما تقول. يعني انا اجد حاجه يعني في ان تنتقل قصيدتي الى اصغر الاذان يعني والى اوسع الاذان، اتمنى ان يقراها الجميع، لكن على ان اقف في منطقه عاليه، يعني منطقه عاليه احاول ان تصل ايدي للغريق بحيث اجر اليه، لا أقف على جسر عالي والغريق وأطلب عنده أن يخلص نفسه من الغرق هو ويلبس الهدوم ويجينا أمد أقرأ القصيدة يعني أو أمد إيده إليه.
بعد هالأعوام من الكتابة هل لاحظت فعلا أكو ناس مثلا يتداولون قصائدك أو تترك تأثير أو إلها صدى اجتماعي، أم أنه هاي مجرد تصورك والأشياء تجري بمجرى آخر؟
لا أنا قلت لك قبل قليل بداية نفسي قلت لك لا يجب أن نبني ما تحسنه قصائدنا على التصورات على الوهم. أنا أتكلم لك عن نفسي، أنا على الملموسات يعني اجتماعيا بفضل الله وجدت لشخصيتي يعني لطريقة تعاملي ثقافيا الصدى الواسع لدي.
لا أقصد الشعر.
حقيقة الشعر ولقصائدي وجدت كثيرين يعني تتنوع مشاربهم، يعني يحفظون لي قصائد ويعجبون ويجدون أنها فعلا تمس شيء وفعلا. يعني أتذكر في عندي في القصيدة تقول لا مكان لي حين يدفن المدخنون حرائقهم في قشور برتقالة. أنا هذا المعنى البسيط لكن أرمي به إلى شيء أكبر يعني قد يكون وصل أو يوصل. فيوم من الأيام ضحكت قال لي والله مروان صار مروان أنا كما أقولش بالقدر أطفي الجيجار هاي ما أسويها. هذا شيء مثال بسيط لكن صدقني فعلا أنا شخصيا يعني وجدت أن هناك الكثير حتى يحفظون بتسجيلات لصوتي يعني بفضل الله يعني للكثير. وأعتقد يعني يمكن نوهت على البساطة بس أبدأ أقول لك البساطة أنا هنا أقصدها تماما أقصدها بصورتها لكن فقط أقلبها أقلب الكلمات على ظهرها بدماغك ستجد هناك الشيء الكبير جدا. لكني علي أن أقدم للذائقة يعني أنا أكون ماشي الأذواق يعني وماشي الذائقة الناس ليس كل الناس شعراء وليس كل الناس نقاد.
طيب الآن حدثنا عن نفسك أنت وين مولود شلون نشأت يمتى بديت تهتم بالكتابة شو مخلص دراسة شو تعمل الآن؟
أنا نشأت بمنطقة منطقة شعبية منطقة الفضل يعني ما زلت أسكن في البيت اللي ولدت فيه يعني وهو بيت مستأجر يعني لا نملك عائلة كبيرة لا نملك بيتا يعني درست نشأت هنا في مدارسها يعني بقيت في أطراف المنطقة في الابتدائية في مدرسة الفضل والإعدادية في المركزية اللي هي قريبة على منطقة الفضل إلا في السنة الأخيرة بالخامس والسادس تقريبا إعدادي رحت إلى منطقة أخرى يعني درست الإعدادية كانت أدبي لم تكن علمي ومن ثم أكملت درست الجامعة في كلية التربية جامعة الموصل يعني أخذت بكالوريوس اللغة العربية وأنا الآن أعمل مدرس اللغة العربية في معهد المعلم معهد المعلمين بالصف الأول.
أحكينا على الجوائز اللي حصلت عليها والفعاليات اللي شاركت بها ويمتى بدأ ظهورك الفعلي يعني محسوس في الوسط الشعري؟
إذا الجوائز كعدد فأنا لدي الكثير يعني من أيام الإعدادية يعني كنا طلاب حصلنا على جوائز يعني بالشعر كانت قيمة هاي التربيات ما شنو يعني ومن ثم في الجامعة أيضا حصلت على جائزة أو كنت الجوائز حصلت ومن ثم ظهور الفعلي بالوسط الإعدادي كان بعد التغيير اللي حدث بالبلد جئت إلى هذا المكان اللي إحنا قاعدين به بالاتحاد الأدباء رفعت اسمي رفعت أصبعي لكي أقرأ شعر كأي طالب يعني بدأت أجد نفسي وبدأ الآخرون يجدوني يعني حصلت على الجوائز الأخيرة يعني في الساحة الثقافية حصلت على جائزة الأولى 2008 جائزة محافظة بغداد أخذت الجائزة الأولى مناصفة ومن ثم أخذت الجائزة الأولى في مهرجان المربد التربوي بعدين أخذت الجائزة الأولى في الشعر دار الشؤون الثقافية 2005 وآخر جائزة أخذت الجائزة الأولى عند ديوان الشرق غرب في برلين مؤسسة ثقافية تعنى بالشعر العربي عام العراقي خاصة وكانت جائزة هي مخصصة للشعراء المغاربة وشعراء العراقيين فالحمد لله أخذت الجائزة الأولى.
هل تعتقد أنه الجوائز مؤشر لشاعرية الشاعر أم أنه أكو معايير أخرى لشاعرية الشاعر؟
لا لشاعرية الشاعر ليست مقياسا يعني لكن لشخصه هو يعني فالجائزة قد تجبر الآخرين على تسليط الضوء عليك مجرد في الضجة إعلامية تحدث أنه ينتبه إليك وقد يؤدي ذلك إلى التنبه إلى نصك فبذلك سيلقون الضوء على نصك وأنت أيضا ستستفيد تناول الصحافة والآخرون لنصك ولشخصيتك سيوقعك على مواطن القوة فيك يعني.
إذن ما الذي يقيم فعلا شاعرية الشاعر؟
التناول النقد الجيد الجدي من قبل النقاد يعني لن يكون الشاعر أبدا في معزل عن رأي النقاد يعني حتى وإن في قرارة نفسه هو لم يكن يؤمن أو حتى هناك بعض النقاد يتكلمون كلام بعيد عنك يعني أنت كشاعر أحيانا ناقد يتناول نصك ويذهب ويستطرد ويروح ويجيء في نصك يمينا وشمالا حسب رؤية النقدية فيشير إلى نقاط أنت لم تكن تقصدها وقد تكون موجودة وقد يشير إلى نقاط لا تقصد أنت وهي غير موجودة يعني لكنك تقر أنه هذا ناقد وأنك تحتاج وهذه الإضاءات الدراسة الأكاديمية التي تتناول شعرك الصحف المعتبرة المجلات المعتبرة الدعوات لمهرجانات يعني حقيقية يعني.
وأخيرا اكتشفت أني باسم الحب أنا لعب أنا لعبك وكل العشرة والإخلاص وكل التضحية كذبة وأخيرا اكتشفت أني باسم الحب أنا لعبك أنا لعبك وكل العشرة والإخلاص وكل التضحية كذبة أنا
وبهذا ننهي مستمعين الأكارم عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، والذي كان مع الشاعر مروان عادل حمزة، ونأمل أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
على عمرك تركت بيدك اتعذب، واخيرا اكتشفت اني باسم الحب انا لعبه، انا لعبه، وكل العشرة والإخلاص وكل التضحية كذبة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.